سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى برامجي ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى برنامج قضية في حوار. معكم أولا فوزي عبد الأمير وملف العراق الإخباري.
طاب مساكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي. ومن أبرزها لهذا اليوم: استئناف المعارك بين القوات الأمريكية والمسلحين في شمال العراق. وزير الخارجية الفرنسي يعود إلى باريس ويعلن عن وجود أسباب جدية للاعتقاد بإمكانية التوصل إلى نهاية إيجابية لقضية الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق. أعمال التخريب ما زالت تطال المنشآت النفطية العراقية، فيما يتوقع رجال إطفاء إمكانية إخماد الحريق الذي اندلع في أنبوب كركوك جيهان منذ يوم الخميس الماضي، وبدء أعمال الإصلاح في الأنبوب يوم غد. وفي ملف الساعة محاور وتطورات أخرى بالإضافة إلى متابعات وفان بها مراسلون من مواقع الأحداث، بينها تقرير من النجف عن آخر التطورات هناك. ولكن مستمعي الكرام، قبل الانتقال إلى التفاصيل نتوقف مع نشرة لأبرز أخبار الساعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم اعتقال عزة إبراهيم الدوري نائب الرئيس السابق صدام حسين. وكالات أنباء عالمية أفادت نقلا عن الوزارة بأن الدوري اعتقل في تكريت على أيدي عناصر الحرس الوطني العراقي بإسناد من القوات الأمريكية، فيما صرح وزير الدولة العراقي لشؤون المحافظات وائل عبد اللطيف بأن القوات الأمريكية والعراقية ألقت القبض على رجل تثق الحكومة العراقية بنسبة 75% إلى 90% في أنه عزة إبراهيم، وقتلت 70 من أنصاره خلال معركة دارت في تكريت. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء أن الرجل المعتقل يعاني من سرطان الدم وصحته متدهورة، مشيرا إلى اعتقال 80 آخرين من مؤيديه خلال المعركة. من جهته ذكر الجيش الأمريكي في العراق اليوم الأحد أنه لا يحتجز عزة إبراهيم الذي قالت وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق أنه اعتقل. وقال بيان عسكري: تؤكد القوة متعددة الجنسيات في العراق أننا لا نحتجز عزة إبراهيم الدوري، بحسب ما نقلت رويترز عن البيان. قال وزير الدولة العراقي قاسم داوود، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت، قال في مؤتمر صحفي الأحد إن محاكمة صدام حسين والزمرة الباقية ومن ضمنهم عزة إبراهيم ستبدأ قبل الانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني القادم بحسب تعبيره. وكالة فرانس برس الأنباء نقلت عن داوود تصريحه أيضا بأنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة إعلان تشكيلة جديدة للهيئة التي ستقوم بمحاكمة صدام وأعوانه. صرح وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم بأن لدى باريس أسبابا جدية للاعتقاد بأن الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق هما في صحة جيدة، وأنه من الممكن التوصل إلى نهاية إيجابية على حد وصفه. بارنييه أدلى بهذا التصريح إثر عودته إلى فرنسا قادما من عمان. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأنه أطلع الرئيس جاك شيراك على نتائج زيارته إلى بعض دول الشرق الأوسط، كما عبر عن استعداده للعودة إلى هذه المنطقة في أي وقت، مضيفا القول إن أولويتنا المطلقة لا تزال الحصول على الإفراج عن كريستيان شينو وجورج مالبرونو، وإن أولويتنا لا تزال سلامتهم بحسب تعبيره. على صعيد ذي صلة، أصدر الشيخ مهدي الصميدعي أحد أبرز رجال الدين من التيار السلفي في العراق أصدر الأحد فتوى طالب فيها خاطفي الصحفيين الفرنسيين بالإفراج عنهما فورا. وصرح لوكالة فرانس برس بالقول: نحن أصدرنا فتوى بتحريم قتل الصحفيين الفرنسيين وتحريم إبقائهما والمسارعة بإطلاق سراحهما فورا على حد تعبيره. وأشار إلى أنه أصدر الفتوى بتحرير الصحفيين الفرنسيين فورا وعدم إلحاق الأذى بهما امتنانا لموقف فرنسا من العراق. ذكر الجيش الأمريكي أن سيارة ملغوما انفجرت قرب دورية عسكرية أمريكية الأحد في الدجيل، ما أسفر عن إصابة جندي واثنين من المدنيين العراقيين. رويترز نقلت عن السارجنت روبرت باول الناطق باسم الفرقة الأولى مشاة أن الجندي نقل إلى المركز الطبي الخاص بقوات الائتلاف وحالته مستقرة، موضحا أن العراقيين عولجا في مكان الانفجار. وأضاف أن القوات الأمريكية اعتقلت 3 مشتبه فيهم في مبنى مجاور. على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات صباح الأحد بين المسلحين والقوات الأمريكية والعراقية في وسط تل عفر التي تعرضت للقصف بالمروحيات. فرانس بريس نقلت عن فوز أحمد مدير مستشفى تل عفر أن 13 مدنيا عراقيا قتلوا وأصيب 53 آخرون في المعارك. وقد استؤنفت هذه المعارك الأحد نحو الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي بعد هجوم المسلحين على قافلة أمريكية. واستمرت المواجهات ساعتين ثم انسحبت القوات الأمريكية وسيطر المسلحون بالكامل على المدينة، كما أفاد الضابط في الشرطة غيث محمد العبيدي لوكالة فرانس برس. أفادت رويترز نقلا عن فضائية العربية اليوم بأن جماعة إسلامية عراقية قالت إنها ستكف عن عمليات الخطف إذا أصدر علماء السنة فتوى تحرم خطف الرهائن. وبثت العربية شريط فيديو قالت إنه من كتائب الرايات السود التابعة للجيش الإسلامي السري التي خطفت من قبل 7 من العاملين بشركة كويتية ثم أفرجت عنهم لاحقا. وفي الشريط قالت الجماعة إنها مستعدة هي والجماعات المتشددة الأخرى للتقيد بأي فتوى تصدر في هذا الصدد. ودعا ملثم ظهر في الشريط هيئة علماء المسلمين لإصدار فتوى تحرم هذا العمل قائلا إن الجماعة ستلتزم بها. وذكرت رويترز في النبأ الذي بثته من دبي أنه لم يتسنى التحقق من صحة نسبة الشريط. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ. وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
إذاعة العراق الحر ومنها نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، ونبدأ مع التطورات الأمنية في العراق، حيث استؤنفت المعارك صباح اليوم بين القوات الأمريكية والعراقية من جهة ومسلحين في وسط مدينة تل عفر التي تعرضت للقصف بالمروحيات. ونقلت وكالات الأنباء عن مدير مستشفى المدينة فوزي أحمد أن 2 من العراقيين قتلا وأصيب 9 آخرون بجروح في المعارك التي تجددت اليوم بعد أن هاجم مسلحون قافلة أمريكية على طريق قريب من المدينة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الضابط في الشرطة العراقية غيث محمد العبيدي أن المواجهات استمرت لنحو ساعتين، انسحبت بعدها القوات الأمريكية وسيطر المسلحون بالكامل على مدينة تل عفر. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن المدينة أصبحت ملاذا للإرهابيين القادمين من سوريا. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
صباح اليوم الأحد قامت مروحيات حربية أمريكية بقصف عدد من المواقع لمسلحين مجهولين داخل بلدة تل عفر في غرب مدينة الموصل، وأسفر القصف عن مقتل عدد من المسلحين وجرح آخرين، فيما لم يعرف شيء عن الخسائر في صفوف القوات الأمريكية. ومن المدنيين قتل أكثر من 15 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين. ويقول الشهود عيان أن مروحية أمريكية أسقطت بنيران المسلحين، فيما قال مصدر من الحرس الوطني العراقي أن المروحية هبطت اضطراريا. مصدر صحفي مستشفى تل عفر أفاد إذاعة العراق الحر أن المستشفى امتلأ بالجرحى والقتلى، مما دفع بمدير المستشفى طلب تعزيزات من كوادر طبية وأدوية من مستشفى الطوارئ في الموصل، لإجراء الإسعاف للجرحى ونقل عدد منهم إلى مستشفيات الموصل. هذا ولقد فر الآلاف من أهالي تل عفر باتجاه القرى والأرياف المحيطة بالبلدة هربا من المعارك الدائرة بين المئات من المسلحين المجهولين والقوات الأمريكية. من جانب آخر أفادنا فارون من تل عفر إلى الموصل ظهر اليوم أن المسلحين الذين قالوا عنهم أن بينهم عرب من جنسيات أردنية وسورية والسعودية وغيرها يسيطرون الآن على البلدة تماما. وفي حادث منفصل بجنوب مدينة الموصل أصيب أكثر من 8 أشخاص بجروح مختلفة نتيجة شظايا لقذائف من عيار 107 ملم ونقلوا على أثرها إلى مستشفى في الموصل. وفي مدينة الموصل أطلق مجهولون مسلحون 21 قذيفة هاون على مطار الموصل الذي يقع في الساحل الأيمن لنهر دجلة والذي أي المطار يتخذه الأمريكان مقرا لهم، علما أنه لم تعرف إلى الآن نتائج هذه العملية. يذكر أن مطار الموصل يتعرض بشكل شبه يومي إلى إطلاقات نارية. وفي الموصل أيضا وبالقرب من تقاطع باسم دورة المحروق بمدينة الزهور في الضاحية الشرقية للموصل اغتيل أحد مستشاري أفواج الدفاع الوطني المنحلة والتي كانت تتبع النظام العراقي السابق ويدعى علي سران مع ولده، اغتيلا على يد مسلحين مجهولين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل ننتقل مستمعي الكرام إلى النجف حيث عد مراسلنا ليث محمد علي متابعة للأوضاع والتطورات في المدينة.
مصدر أمني نجفي أكد لإذاعة العراق الحر ظهر هذا اليوم الأحد أن الأجهزة الأمنية النجفية توفرت على معلومات تفيد بأن تظاهرة جماهيرية لأهالي النجف وريفها ستنطلق عصر اليوم وستجدد مطالبتها للسيد الصدر بمغادرة النجف. والشارع النجفي يؤكد استمرار مثل هذه التظاهرات حتى مغادرة الصدر النجف محملة إياه مسؤولية ما حل بالمدينة من خراب ودمار. ومن جهة أخرى عثرت مفارز شرطة النجف على قبر ضم جثامين بعضا من أفراد الشرطة النجفية من بينها جثة ضابط كبير في قوة التدخل السريع اختطفته ميليشيا الصدر قبل شهر على حد زعم المصدر الأمني وحكمت عليه المحكمة الشرعية العاهدة لمقتدى الصدر بالإعدام على حد زعم المصدر. أيضا تم تشييع جثمان الضابط صبيحة هذا اليوم الأحد. مصدر في لجان التعويضات أكد لنا أن لجان الكشف باشرت بأعمالها منذ أيام خلت وشكاوى المتضررين تجاوزت 5000 شكوى ولا تزال اللجان المختصة تتسلم المزيد من شكاوى المتضررين. صحة النجف والدفاع المدني تعفر أجواء المدينة القديمة بالمطهرات والجهد الهندسي لبلدية النجف ينجز قرابة 50% من أعمال التنظيف ورفع الأنقاض على حد زعم المهندس المختص، فيما تدفق الماء الصافي ثانية في أحياء النجف القديمة. مدير عام كهرباء الفرات الأوسط المهندس طارق العوادي يخص إذاعة العراق الحر بإحصائية في حجم الأضرار التي ألحقت بالمنظومة الكهربائية في النجف ويوجزها بالشكل الآتي: إخراج 263 محولة من الخدمة تماما، تدمير 19 محولة صندوقية بطاقة 1000 KVA لكل محولة و20 عمود ضغط عالي و322 عمود إنارة حديثة التنصيب وإعطاب 75 كيلومتر من الأسلاك النحاسية. ويجمل أضرار الشبكة في النجف القديمة ب 300 مليون دولار ويعلن النجف خارج منطقة القطع المبرمج في العراق. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية ونفتح ملف الرهائن في العراق، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسية ميشيل بارنيه أن لديه أسبابا جدية للاعتقاد بأن الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق هما في صحة جيدة وأنه من الممكن التوصل إلى نهاية إيجابية لعملية اختطافهما. وقد عبر بارنيه الذي عاد إلى باريس ليطلع الرئيس الفرنسي جاك شيراك على نتائج أول مرحلة من مهمته في الشرق الأوسط عبر عن استعداده للعودة إلى المنطقة في أي وقت. وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي إن بلاده تعمل بكل طاقتها لإطلاق سراح الرهينتين، مؤكدا على ضرورة الحذر والتكتم باعتبارهما شرطا لسلامة الصحفيين المختطفين. على صعيد هذه الصلة، أعلنت الشرطة العراقية ومصادر طبية أنه عثر اليوم على جثة الرهينة المصري ناصر سلام على حافة طريق في منطقة تقع غرب بلدة بيجي. ونقلت وكالة الأنباء عن مصادر أمنية عراقية أن المصري عثر عليه وهو موثوق اليدين والرجلين ومصاب برصاصة في رأسه. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الطبيب الثائر الجنابي من مستشفى تكريت الذي نقلت إليه الجثة أنه تم العثور على قطعة من الهوية المصرية على جثة الضحية. ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب تطورات الموقف.
قتلت اليوم إحدى الجماعات العراقية المسلحة مصريا مختطفا في العراق في منطقة بيجي شمالي العراق ونصر جمعة، والذي عثر على جثته اليوم وبها آثار لتعذيب. جاء ذلك وسط أجواء غاضبة في القاهرة تجاه مقتل مصريين في وقت سابق، إضافة إلى رأي عام يندد باستمرار ظاهرة اختطاف الرهائن المدنيين في العراق. وقد حذرت وزارة العمل والخارجية المصريتين حذرت المصريين من الذهاب إلى العراق. ومعنا الباحث المصري خليل العناني الذي يتحدث عن الموقف المصري إزاء مقتل ناصر جمعة.
أعتقد أن هناك على الصعيد الشعبي حالة من الغليان وعدم الرضا الداخلي نتيجة لعدم اتخاذ أي إجراءات قبل قتل الرهينتين المصريتين. أعتقد أن هناك لحد ما يعني بعض العذر للموقف الرسمي المصري نتيجة لعدم وضوح الجهة التي اختطفت هؤلاء الرهينتين وعدم وجود مطالب محددة مقابل إفراج عنهم. وأعتقد لحد ما يعني هناك تناغم بين ما اتخذته مصر من إجراءات خلال الفترة الماضية على صعيد موضوع الرهائن بشكل عام في العراق وبين ما حدث مؤخرا.
أستاذ خليل، كان لك بحثا مؤخرا بين فلسفة الجهاد وعقلية الإرهاب وتحدثت فيه عن هذه الظاهرة.
نعم، أعتقد أن ظاهرة خطف الرهائن في العراق لا تمت للمقاومة العراقية بأي صلة، سواء من الناحية الدينية، فعلى أعتقد أن مواطن ذهب للعراق سواء ذهب رضاه أم بغير رضاه، سواء ذهب عن طريق حكوماته أو عن طريق أي جماعة للالتحاق بالعمل في العراق، لا أعتقد أن مصيره لهذا السبب فقط أن يكون القتل أو النحر، ليس في أي شريعة دينية وليس في أي مذهب ديني يحبذ هذه الثقافة الوحشية. جزء كبير من الخلط بين مفهوم المقاومة ومفهوم الخطف الرهائن في العراق يعود إلى حد ما عدم وجود جبهة محددة تتبنى موقف محدد من الاحتلال في العراق. بمعنى أن إذا أردت أن تقاوم فاذهب إلى المقاومين، إذا أردت أن تقاوم فاذهب إلى أولئك المحتلين أرضه.
أستاذ خليل، هل تعتقد من وجهة نظرك أن هناك حل يمكن به مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
أعتقد أن الحل الأساسي، الحل لظاهرة خطف الرهائن، يتركز بالأساس في يد الشعب العراقي. بمعنى إذا سمعت مجموعة من العراقيين عن خطف بعض الرهائن لجهة معينة، أن تبادر إما بالتبليغ عنهم إما بمساعدة الرهائن على تحريرهم. وأعتقد أن جزء كبير ممن يكون بهؤلاء العمليات هم بعض الجماعات التي المقررة، بمعنى أن هذه الجماعات منتشرة بشكل كبير ولكنها تكرر ما تفعله تحت مسميات مختلفة، طارة الجهاد الإسلامي، طارة ألواية النصر، طارة أسود الله وما إلى ذلك من هذه المسميات. فأعتقد أن الحل المجدي مع هذه الظاهرة بداية أن يكون هناك تعاون كبير بين الشعب العراقي والحكومة العراقية في القبض على أولئك الخاطفين. هذه نقطة. نقطة ثانية، أن تدين هيئة علماء المسلمين بشكل واضح، ونحن نعلم ما لهذه الهيئة من تأثير على جموع العراقيين سواء كانوا شيعة أو سنة، أن تدين بشكل واضح هذه العمليات وأن تبرئ الدين الإسلامي منها حتى لا ينعكس ذلك على شكل المقاومة العراقية المشروعة والتي لحد كبير تسبب هذه العمليات عمليات الخطف في الحد من مشروعية هذه المقاومة.
نعم، الأستاذ خليل العناني الباحث المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، وننتقل إلى عمان، حيث يبدأ وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري يوم غد الاثنين زيارة إلى الأردن. وقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الأردنية علي العايد أن زيارة الوزير زيباري إلى المملكة سوف تستمر لمدة يومين، وسيتم خلالها البحث في العلاقات الثنائية للبلدين. وتجدر الإشارة إلى أن العراق والأردن كانا قد اتفقا على تشكيل لجان فنية تتولى العمل على تسوية قضية الديون العراقية والأموال العراقية المجمدة والتي تشكل أبرز الملفات العالقة بين البلدين، إلى جانب مسألة ضبط الحدود المشتركة بين العراق والأردن. من جانب آخر، وصل السفير العراقي الجديد في المملكة الأردنية عطاء عبد الوهاب إلى عمان يوم أمس، ومن المقرر أن يقدم أوراق اعتماده اليوم إلى وزير الخارجية الأردني. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. أعلن رجال الإطفاء في شركة نفط الشمال أنه من المتوقع يتم إخماد الحريق المشتعل منذ يوم الخميس الماضي في أنبوب النفط الذي يربط بين كركوك وتركيا بسبب عملية تخريبية أدت إلى وقف صادرات النفط من شمال العراق. وقد صرح رئيس مجموعة رجال الإطفاء في شركة نفط الشمال في كركوك جمعة أحمد أن أعمال الإصلاح في الأنبوب ستبدأ يوم غد، ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوع، تبقى خلالها عملية تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي متوقفة. أما عن أوضاع القطاع النفطي في البصرة، فقد أفاد مراسلنا أن الكوادر الفنية العراقية تمكنت من إصلاح أحد أنابيب النفط التي تغذي محطة إنتاج للطاقة الكهربائية في الجنوب بعد أن تعرض الأنبوب لعملية تخريبية. التفاصيل مع فائق الخالدي من البصرة الذي عرض في بداية رسالته للأوضاع الأمنية في المدينة.
لوحظ صباح اليوم الأحد عودة ظهور الآليات التابعة للقوات البريطانية في محافظة البصرة من خلال عمليات المسح والاستكشاف التي قامت بها في بعض شوارع المدينة. وقد شاهدت دوريات بريطانية وهي تقوم بهذه العمليات سيرا على الأقدام في الشارع الرئيسي المؤدي إلى بنايتي دار العدالة وديوان المحافظة، كما لوحظ هذا الظهور في الشارع المؤدي إلى أحياء الخليج العربي وحي الحسين حسب ما أفاد شهود عيان، وذلك للمرة الأولى منذ الاجتماع المشترك الذي عقد بين القوات البريطانية والسلطة المحلية في محافظة البصرة مع ممثلي التيار الصدري منذ عدة أيام مضت، حيث كانت فعاليات القوات البريطانية مقتصرة على الطيران الحربي من خلال الطلعات الجوية المستمرة والتي كانت تظهر في سماء المدينة من وقت لآخر، على أن التواجد المكثف لقوات الحرس الوطني والشرطة العراقية كان يبدو واضحا من خلال إقامة السيطرات في مختلف شوارع المدينة وبمناطق متعددة تكاد تكون متقاربة، حيث تخضع كافة السيارات إلى عمليات التفتيش وبأوقات مختلفة من النهار وما بعده حتى وقت متأخر من الليل. على الجانب الآخر، أنجزت الكوادر الفنية التابعة لشركة نفط الجنوب عملية إصلاح الأنبوب النفطي المغذي لمحطة الطاقة الحرارية لإنتاج الكهرباء في منطقة الهارتة ومن حقول نهران عمر في منطقة الدير شرق البصرة، حيث كان تعرض لعملية تفجير قبل ظهر السبت على الشارع الرئيسي لطريق البصرة قرنة وعلى بعد أكثر من 10 أمتار منه، حيث تمت السيطرة على الحريق الناتج عن هذه العملية أولا، وبعدها تم إنجاز التصليح وعودة عمليات ضخ النفط المستعمل كوقود تشغيلي لمحطة كهرباء الهارتة إلى ما كان عليه سابقا، وذلك في مساء اليوم نفسه حسب تصريح مدير إعلام الشركة لمراسل إذاعة العراق الحر في البصرة. هذا ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن هذا العمل، ولم تتوفر لدينا معلومات إضافية تتعلق بإلقاء القبض على الفاعلين أو الكشف عن ملابسات وكيفية وقوع الانفجار. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ونختم مستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة مع تصريح أدلى به الرئيس العراقي غازي الياور، عبر فيه عن أمله في أن يتجاوز العراق والكويت أي عداوة نجمت عن الاحتلال العراقي للكويت ويقيم البلدان علاقات متوازنة. الياور قال أيضا في حديث لوكالة الأنباء الكويتية أنه يتطلع إلى عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها. مراسلنا في الكويت سعد العجمي عد تقريرا عن ردود الفعل في الكويت على تصريحات الرئيس الياور.
أمل الرئيس العراقي الشيخ غازي الياور في أن لا يتقرر نهائيا الغزو العراقي للكويت، واصفا إياه بأنه كان طارئا على تاريخ بلاده، وشدد على ضرورة أن يكون البلدان سندا أحدهما للآخر، مطمئنا إلى أن الغدر ليس من شيمة العراقيين. يأتي ذلك في وقت وصل فيه مساعات وزير الدولة العراقي قاسم داود في زيارة الكويت تستغرق 3 أيام، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة الكويتي ضيف الله محمد شرار. وكانت وكالة الأنباء الكويتية كونا قد نقلت عن الياور قوله في مقابلة أجرتها معه أن غزو النظام البائد لدولة الكويت عام 90 كان طارئا على تاريخنا، ونرجو أن لا يتكرر نهائيا، وكان لنا موقف قوي في رفض غزو الكويت على حد قوله. وأضاف الياور أن الكويت دولة شقيقة عربية ومسلمة وجارة، ويجب أن تكون علاقتنا معها متوازنة بصورة كبيرة، موضحا أنه يحمل كل معاني الود والمحبة لكل الإخوة في الكويت وعلى رأسهم أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح. وعن علاقات العراق مع دول الخليج العربي والرغبة في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، أوضح الياور أنه يجب أن نكون منطقيين وواقعين في طرحنا، فتجمع دول الخليج العربية فيه عوامل عدة منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إضافة إلى الجغرافية، وهذا يجعل من المبكر جدا المطالبة في أن ننضم إليه. وأوضح الياور أنه بين هذه الدول تكاملا اقتصاديا، ونحن نسعى إلى الوصول للأوضاع الاقتصادية الطبيعية. عن هذه التصريحات وتأثيرها على علاقات الكويت والعراق في المرحلة المستقبلية يقول المحلل السياسي الكويتي الأستاذ ناصر العبدلي.
طبعا هذه التصريحات يعني كان لها أثر طيب داخل الكويت، كثير من الشعب الكويتي مرتاح في هذا التطور في العلاقة بين البلدين الجارين، وليس غريبا على الأخوة في العراق أن يكون لديهم هذه الروح تجاه الكويت، خاصة وأن الطرفين الشعب العراقي والشعب الكويتي كانوا ضحايا لنظام دكتاتوري ظل يعني متواجدا على السلطة في العراق لأكثر من 30 عام. وسقوط هذا النظام يعني أتمنى أن يكون فاتحة خير للعلاقة بين الشعب الكويتي والشعب العراقي، ونتمنى أن يكون هناك آليات بين البلدين سواء بين الحكومتين أو بين الشعبين العراقي والكويتي لتطوير العلاقة إلى الأفضل، ولضمان عدم تعرضها لأي هزة من أي جانب. طبعا هناك بعض الأثر على الجانب الكويتي حقيقة، يعني الحكومة الكويتية هناك بعض الأثر على بعض المسؤولين في الحكومة الكويتية الذين يدلون بتصريحات في بعض الأحيان قد تضر العلاقة مع الشعب العراقي. احنا كبلد تنحصر يعني مهمتنا كدولة عربية شقيقة للعراق وجارة في دعم الشعب العراقي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وترك هذه الأمور لحكومة الشعب العراقي التي يرتضيها، والتي يعني دائما نفضل أن تكون هذه الحكومة عبر صناديق الاقتراع بحيث يكون التمثيل حقيقي. واتمنى ان شاء الله ان تنجح الانتخابات في العراق حتى تكون نموذج في المنطقه.
الاستاذ ناصر العبدلي شكرا جزيلا لك. سعد العجمي اذاعه العراق الحر الكويت.
بهذا نصل مستمعي الكرام الى ختام متابعتنا الاخباريه لهذه الساعه، نعود ونلتقي بحضراتكم في متابعات اخباريه لاحقه خلال فتره بثنا لهذا اليوم ان شاء الله.
مستمعين الكرام، أثارت عملية اعتقال نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري ردود أفعال الشارع العراقي. حيدر الرشيد مراسلنا في بغداد استطلع بعض آراء المواطنين حول هذا الموضوع.
والله فتشي فرحة ولو هو متأخر بس كلش فرحنا، يمكن هو الذيل مال راس الأفعى هذا، فإن شاء الله نرتاح بعد ما لزمو، ويعني ها تعتبر فرحة إن شاء الله. إن شاء الله نهاية هاي العائلة التعبانة وهالحكم هذا إن شاء الله تكون بنهايته. هذا
تتوقعين كان له دور بأعمال العنف اللي كانت بالعراق، يعني الأعمال الإرهابية، وهل ممكن ننتقل هاي الأعمال بعد إلقاء القبض عليه؟
والله إن شاء الله، يعني بداية الأخبار هو كان على أساس يعني حتى لو هو ممولهم الروحي، خلي نقول مو شرط يعني الشغلات المادية، يعني إن شاء الله بنهايته تنتهي كل عمليات الإرهاب إن شاء الله.
والله يعني نهاية النظام بين صالها صالة سنة، فما ما يغير شيء، يعني اعتقاله وغير اعتقاله.
يعني تصور هو مسؤول عن بعض أعمال العنف والإرهاب اللي حدثت بالعراق؟
والله هو رجل كبير ومريض، ما أتوقع عنده هيك نشاطات.
والله إحنا فرحانين بهذا الشيء، لأن هذا دليل على آخر عناصر من النظام اعتقلوهم زين، ويعني كانت العالم تقول بأنه إلى هذا ضلع بالتفجيرات، وإن شاء الله يعني ماكو شيء بعد عن هذا الشيء.
مشارك حول خبر أو انباء اعتقال عزة الدوري؟
والله هو هذا الرجل كان ظالم، وكان يعني يتبجح بالدروشة والديانة، وهاي بالحقيقة هو ترى بعيد عن الديانة، لأن اللي يقتل بشر هذا مو مسلم، يقتل النفس حرام زين، وهذا عنده يعني ما عنده مانع يومي يقتل 100-200 عنده عادي زين، وهيك كان يعني بس تصور بين الناس بأنه هو مسلم وكذا وكذا، بس هو الحقيقة كل شيء ما أقدره لا مسلم ولا هاي، وكان يدعي بالإسلام يدعي بالدين، هو رجال كاذب
دجال
ومنافق، وأكبر شيء يعني الدليل هو ما قدم خدمة لأي واحد.
ليش تصور تأخر موضوع إلقاء القبض عليه لحد الآن؟
لا مو هو، أنا أقول لك شني، عنده معارف هواي، عنده معارف هواي وينطي هواي يعني، وكانوا عنده أصدقاء مثلا مو بس بالتكريت، لأن التكريت أكثر شيء بكركوك، أي فهذا السبب اللي تأخروا، ما ظل منطقة واحدة.
تحس بسعادة بإلقاء القبض عليه؟
والله طبعا هو اي مواطن شريف يحس ما لان هذا انسان ظالم، هذا ظالم، هذا المصير يعني.
يوم احنا فرحانين بس شنو الفايده، مصوا دم الشعب مصوا دمنا، وظالمين وظالم هو الله عليه، وهو هذا هو وزمرته ما يحب كان الخل، يعني عندهم عنصريات، هذا شيعي وهذا شروقي واحنا سنه، وهالشكل عندهم تفرقه، وهو منهم يفضلوه عليه على الشيعي، هذا الشيعي يقول لك هذا مو خوش آدمي، يعني هم مو خوش، يعني مو خوش آدم، وهو هذا مصيرهم.
ياسر، بعد اعتقال رئيس النظام السابق صدام حسين وتقديم المحاكمة، هل يعني لك شيء القبض على عزة الدوري؟
أكيد أنه قبض على سماح القبض على عزة إبراهيم الدوري، أنه كان فرحة عندنا كلش كبيرة بالنسبة للعراقيين، أكيد يعني لأن هذا الشخص أنه السبب هو بعملية قتل واعتقال الكثير من العراقيين داخل العراق، والسبب في مقتلهم وسبب في دمار حياتهم أكثر الناس في العراق الموجودين هسه حاليا، وأكيد يعني فرحة، والشعب العراقي فرحان أنه اللي نحتقله لهذا هيك شخص مجرم أو ظالم، وكان مساعد للرئيس العراق السابق صدام حسين، فهذا الشيء أنه طبعا فرحة كبيرة للعراقيين، ومساكل عزة الدوري يعني فتشي يعني ما نقدر نعبر عليه مثلا فرحتنا مفروض أكثر.
ما هي مشارك حول إلقاء القبض على عزة الدوري؟
بالحقيقة عزة الدوري إلقاء القبض عليه لا يعني شيء للشعب العراقي، لأنه لا يقدم آخر أي شيء للشعب العراقي.
زي ما تصوروا كان إلى علاقة بأعمال العنف اللي كانت في العراق، يعني ممكن هاي الأعمال تقل بعد إلقاء القبض عليه؟
بالتأكيد لا، لأنه كان من كان بالسلطة ما مقدم شيء أو ما له أي دور، أو هسه بعد سقوط النظام همد يعني شيء للبلد، فما أعتقد أنه يقدم ويؤخر شيء بالمقاومة وبأعمال العنف اللي تصير بالبلد.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أحبك أحبك
والله يا أسماء
أحبك 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 نبض قلبي وشرايني أحبك دنيتي أنت نبض قلبي وشرايني أحبك أحبك والله أحبك
دقائق نقضيها مع اياد الجيلاني وجولة جديدة لأبرز المقالات التي نشرتها اليوم الصحافة العربية.
مستمعين الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم، وننتقل بكم إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة وعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. وإليكم أولا بعض العناوين التي أبرزتها هذه الصحف. المجلس الوطني العراقي ينتخب هيئة رئاسية ويناقش صلاحياتها. المسمى بالجيش الإسلامي في العراق يتبنى محاولة اغتيال الشلبي. مظاهرة في ساحة الفردوس تؤكد الحجاب ظاهرة غير عراقية. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب بلال الحسن بعنوان درس الاستنكار الشامل لاحتجاز الصحفيين الفرنسيين، يوضح فيه بأن الذين خطفوا الصحفيين الفرنسيين مطالبين بقرار فرنسي يلغي قانونا لم يحسنوا اختيار الهدف، فكان أن تحرك العالم الإسلامي قبل غيره من العوالم ليطالب بالإفراج عنهما. وزاد في سوء الاختيار أن هذين الصحفيين بالذات لهما مواقف متعاطفة مع القضايا العربية ومع أزمة الوضع العراقي بشكل خاص، وأدى هذا كله إلى وضع معنوي ونفسي على امتداد العالم العربي يستنكر عملية الحجز هذه بالذات، ويتابع ما سيحدث للصحفيين بأعلى درجات الترقب والقلق. كما ينتقد الكاتب رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي ويصفه بأنه لم يتمالك أعصابه، فأطلق تصريحا يتشفى فيه من فرنسا وموقفها المعارض للاحتلال الأمريكي للعراق، قائلا إن احتجاز الصحفيين إنما يتم بسبب سياسة فرنسا الخاطئة. ونستمع فيما يلي مستمعنا الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
قالت مجلة روز اليوسف المصرية الصادرة اليوم، قالت في افتتاحيتها: فاجأنا وافزعنا ما نشرته صحيفة الحياة اللندنية في صدر صفحتها الأولى يوم الجمعة منسوبا إلى أسير لبناني سابق في العراق. قال الأسير اسمه محمد يوسف رعد أنه شهد بنفسه عمليات ذبح أسير قال الخطفون أنه مصري وادعى أنه كان عميلا للأمريكيين. وأضاف الأسير اللبناني العائد: لقد حاول المصري أن يتلو الشهادة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن ينحروه، فمنعوه من الشهادة بأن قطعوا لسانه. وتقول المجلة المصرية: الواقعة المفزعة تعبر عن مأساة وعن ضلال تعيشه هذه الفصائل المنسوبة إلى المقاومة العراقية، وعن حماقة تفوق الخيال بل احتكار للدين. لقد توهم هؤلاء كما تقول روزا اليوسف أنهم يمكن أن يمنعوا بين من أرادوا ذبحه وبين الله، وكأن نية الإيمان والإسلام سوف تنتهي بقطع اللسان، وكأن الله لن يقبل الشهادة إلا من صاحب لسان سليم، وكأنه لا يطلع على القلوب. أم ترى أن تلاوة الشهادة على لسان هذه الضحية قد أفزعتهم وأظهرت أن هناك مؤمنين غيرهم ولا يتجرون بالدين، فقرروا ألا يواجهوا هذه الحقيقة المفزعة بإسكاتها؟ وقبل أن يختطفوا هذه الضحية فإنهم اختطفوا كذلك الحقيقة، وادعوا عليه الاتهام بالجاسوسية والعمالة، ولا يوجد حتى الآن ما يمنع أن يكونوا مخطئين في نفس الوقت الذي ليس من حقهم أن يطبقوا العقوبة على أحد. في مجلة روزا اليوسف التي أفردت ملفا كاملا عن عمليات ذبح وقتل رهائن عدة في العراق، تقول الصحيفة المصرية على لسان رئيس تحريرها محمد عبد المنعم: كيف يمكن أن نسكت على هذه الوحشية المنحطة؟ لقد قام الإرهابيون القتلة بذبح واحد من النيباليين الرهائن 12 أمام أعين زملائه، ثم قاموا بعد ذلك بإطلاق وابل من النيران على باقي المجموعة. ما علاقة ذلك بالمقاومة أو تحرير الأراضي كما يقول محمد عبد المنعم الذي مضى أيضا يقول: الإسلام أرسل قواعد الإنسانية النبيلة لمعاملة الأسرى بأسلوب وضابط لم تتوصل إليها البشرية إلا خلال مؤتمر جنيف في النصف الأول من القرن 20. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة، أشكركم على متابعتكم وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار مخصصة للحديث عن إشكالية التنوع والتوحد في الهوية العراقية، حيث أجرى حسين سعيد في الأسبوع الماضي لقاء مع المفكر والروائي العراقي سليم مطر، واليوم نقدم الجزء الثاني من هذا اللقاء. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات إسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، وسعدتم بالخير أوقاتا، وأهلا بكم معنا في برنامج قضية في حوار. نستكمل في حلقة هذا الأسبوع حوارنا مع المفكر والروائي العراقي سليم مطر حول مسألة الهوية الوطنية. مفهوم الهوية مثله مثل معظم مفاهيم العلوم الإنسانية هلامي وواسع، يحتمل الكثير من المعاني والتفسيرات، وكثيرا ما يتم خلطه مع الثقافة التي هي في الحقيقة تشكل جزءا من مفهوم الهوية. وإذا كان وعاء الهوية الشخصية البدن الذي يشكل ويستوعب ويعبر عن هذه الهوية، فإن بدن الهوية الوطنية هو الوطن. ولكن الهوية الوطنية مهما كانت متوحدة وصلبة، فإنها لابد أن تضم العديد من الهويات داخلها، مناطقية ولغوية ودينية ومذهبية. عن إشكالية التنوع والتوحد في الهوية العراقية، وعن الدور الحاسم والصارم للعامل البيئي المتمثل في نهري دجلة والفرات في التأثير على الهوية العراقية أو بلورتها، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار المفكر والروائي العراقي المقيم في سويسرا الأستاذ سليم مطر. كما تذكر، في حلقة الأسبوع الماضي تناولنا عدة أسئلة حول مسألة الهوية ومفهوم الهوية وتعريف الهوية، وتطرقنا إلى جوانب متعددة، وتناولنا بشكل مختصر هوية الشعوب والهوية العراقية والمؤثرات على بلورتها. الآن لو سمحت ننتقل إلى موضوع آخر، هو موضوع كثير ما تتناوله في دراساتك، أقصد بإشكالية التنوع والتوحد في الهوية العراقية، إذ أنك ترى بأن العامل البيئي المتمثل في نهري دجلة والفرات حاسم وصارم، فقد ساعد النهران على توحد حضاري وسياسي على امتداد التاريخ من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الوحدة التي فرضها النهران تعاني من عوامل تفريقية. هل لك أن توضح لنا هذه الفكرة؟
بالحقيقة العوامل التفريقية، هنالك عوامل تفريقية جدا بسيطة داخلية يعني تلعب دور كبير، هي تنوع البيئة. يعني ممكن نقسم بشكل عام البيئة العراقية إلى قسمين. القسم ما يسمى بالعراق الرسوبي، اللي ابتداء تقريبا من شمال بغداد من تكريت تبدأ لحد الجنوب لحد البصرة، هذا السهل الرسوبي. فهذا تلاحظ أنه في اندماج ثقافي كبير ولغوي على مدى السنين، يعني على مدى آلاف السنين دائما في اندماج، حتى طائفي حتى مذهبي ديني بشكل عام. يعني الآن مثلا في هاي المنطقة بشكل عام سود اللغة العربية، رغم موجود بعض التجمعات الصابئة وغيرهم والمسيحيين، وبشكل عام السود المذهب الشيعي رغم أيضا وجود تجمعات سنية وغيرها. بس في المنطقة الأخرى اللي هي ما بعد تكريت، منطقة التضاريس والجبال اللي تشمل ما يسمى بولاية الموصل تاريخيا أو منطقة الجزيرة، هذه بكثرة تضاريسها سمحت بوجود تجمعات عرقية ولغوية ودينية متعددة دائما تاريخ العراق، هاي متميزة بتنوعها بسبب تنوع التضاريس بها. يعني الآن لاحظ وجود الأكراد والتركمان واليزيديين وحتى موجودين شيعة في الموصل والسنة وغيرهم، وموجودين عرب وأكراد وموجودين، يعني هذه المنطقة منطقة التضاريس ما يسمى ولاية الموصل أو شمال العراق، هذا التنوع أدى بها إلى تنوع ثقافي وتنوع روحي وتنوع وتطور وغيره، ولكن أيضا أدى بها إلى نوع من الحدة والعنف الداخلي والخارجي بسبب أيضا تعرضها من ناحية للهضبة الإيرانية والهضبة الأناضولية وغيرها، فهذا لعب دور بأن هاي المنطقة تكون دائما مضطربة وتسبب الاضطراب لعموم العراق، ولحد الآن لاحظ الاضطرابات الكبيرة موجودة في الشمال وقضية الأكراد والتركمان وغيرها والعرب. فهذه المنطقة على مدى تاريخ العراق دائما مضطربة بسبب التنوع الثقافي بها، وأيضا حاطتها بمناطق سكانية يعني مختلفة مثل الأناضول والإيران وغيرها. فهاي الخصوصيات بالنسبة للتنوع العرقي والخصوصيات الداخلية والبيئية اللي تأثر على الهوية العراقية وأيضا تغنيها، يعني بها جانب سلبي وجانب إيجابي.
طيب هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل التنوع البيئي السكاني من تأثير على طبيعة العقلية السياسية العراقية وإلى أي مدى؟
أكيد. يعني مشكلة العراق، هاي مسألة أساسية جدا، أنه مشكلة العراق هو يعني بها جانب الإيجابي، دائما في السلبي موجود إيجابي وفي الإيجابي موجود سلبي، أنه العراق قوي حضاريا، دائما قوي حضاريا، قوي ثقافيا، بحيث يشع ويأثر دائما على شعوب المنطقة اللي تحيط به شعوب الشرق الأوسط، ولكن بنفس الوقت ضعيف عسكريا، ضعيف بالقوة العسكرية بسبب أنه وادي مفتوح، ما وادي يعني لو ناخذ مصر مثلا، مصر دائما الغزوات الخارجية، لو نعد الغزوات الخارجية اللي تعرضتها مصر، فالغزوات الخارجية اللي تعرضها العراق هو أضعاف أضعاف ما تعرضت لمصر.
يعني تقصد ضعيف من ناحية الدفاع،
لأن البيئة أنه العراق وادي مفتوح من السهل اختراقه، بينما مثلا مصر صحراء سيناء والصحاري المحيطة بها ما موجود قوة حضارية كبيرة محيطة بها، يعني ليبيا ضعيفة دائما، السودان ضعيف دائما، بلاد الشام ضعيفة دائما، فمصر محمية دائما تجيها الاجتياحات أما من طرف البحر المتوسط أو من طرف العراقيين الآشوريين وغيرهم، بينما العراق دائما الحضارات القوية الشعوب القوية المحيطة به دائما الأناضول وإيران وأرمينستان وأيضا الشعوب السامية، فدائما عرضة قوية للاجتياح والتأثير الخارجي، فدائما الهوية العراقية قائمة على أساس الانفتاح للخارج، التأثير الخارجي ممكن يكون تأثير سلبي، تأثير اقتحامي وتبعية، أو تأثير إيجابي وتأثير أنه انفتاح وتعاون وتفتح. يعني هذا اللي إحنا نحاول أنا شخصيا اللي أعمل عليه، بأن الهوية العراقية ما لازم تكون هوية مغلقة ولا بنفس الوقت تكون هوية تابعة للخارج، يجب علينا أن نبني هويتنا العراقية على أساس خصوصيتها أنه هوية عراقية وبنفس الوقت منفتح على الخارج، الخارج الإيراني والخارج التركي والخارج العربي السوري والسعودي وغيره. يعني لازم العراق يشعر بأنه الهوية العراقية قائمة على أساس فكرة وحدة الشرق الأوسط.
طيب المنطقة مثل ما تفضلت يعني كانت فيها حضارات كثيرة وكان العراق مفتوح ولا يستطيع أن يحمي نفسه ويدافع عن نفسه، وما عبرت عنه أنه عسكريا كان ضعيف، هذا يقودني إلى سؤال آخر، هل الهوية العراقية مرت بمراحل أو حقب، وعلى أي أساس أنت إذا في مراحل على أي أساس تبني هذا التحقيب؟
عفوا وضح سؤالك ما يعني
أقول الهوية بالضبط. العراقية يعني أكيد يعني تداول الحضارات في المنطقة ومثلا الحضارة البيزنطية والفارسية والإمبراطوريات هذه مثل ما تفضلت كلها كانت حلوة أكيد هذه أثرت على الهوية العراقية مثل ما شرحت أنت
بالضبط.
فمعنى ذلك أن الهوية العراقية عبر مراحل معينة من وجود حضارات مختلفة فيما حولها أيضا مرت معنى الهوية العراقية تأثرت بقضية المراحل أو الحقب
صحيح.
فعلى أي أساس أنت تبني هذه الحقب إذا كانت موجودة التحقيب اللي أنت تعطيه لهذه الهوية ما هي
موجود التحقيب عمومي يعني ممكن أنه أنا قسمت تاريخ العراق على أساس العراق سميتها المرحلة المسمارية اللي تجمع السومريين والساميين على اعتبارها نفس الحضارة نفس الدين وسادة اللغة بعد السومرية سادة اللغة الأكادية لثلاث آلاف عام أو 2500 عام بلهجتها الآشورية ولهجتها البابلية بالحقيقة ما في لغة بابلية ولا في لغة آشورية وإنما لهجات مثل الآن الموصلية والبغدادية وإنما اللغة الرسمية اللي سادت بالعراق خلال 2500 سنة واللي تبنتها بالحقيقة ما عندنا يعني الخطأ الكبير اللي كتبوه المؤرخين ها واللي وجهة نظر أنا أعتبرها غربية واستعمارية أنه يتحدثون عن الشعوب والحضارات العراقية لا ما في حضارات عراقية ولا في شعوب في سلالات الكلدان ما كانوا شعب وإنما سلالة مثل ما نقول العباسيين والأمويين مش شعب السلالة الكلدانية والسلالة الآشورية والسلالة الأكادية كل كانت تتكلم بنفس اللغة هي اللغة الأكادية والديانة العراقية ديانة عبادة النجوم نفس الأسماء ونفس الآلهة وغيرها هاي المرحلة المسمارية ثم عقبتها بعد سقوط بابل بدت ما يسمى بالمرحلة الآرامية حيث سادت اللغة الآرامية اللي هي تعتبر قريبة جدا للغة الأكادية وساد الديانة المسيحية لحين الفتح العربي الإسلامي فانتشرت اللغة العربية يعني العراقيين الناطقين بالأكادية تحولوا إلى ناطقين بالآرامية لأن في أقلية آرامية حكمتهم وأيضا بعد الفتح العربي الإسلامي في قبائل عربية اجت حكمتهم فتحولت من اللغة الآرامية اللي قريبة جدا للعربية تقبلوا العربية وسادت بيناتهم العربية وأيضا ساد بيناتهم الدين الإسلامي فبالحقيقة الفكرة الخاطئة أنه إحنا ناطقين بالعربية ولكن ليس أوتوماتيكيا إحنا جايين من الجزيرة العربية في أقلية معينة حكمتنا وعربتنا وأسلمتنا مثل المصريين مثل الجزائريين مثل غيرهم انه احنا سكان العراق الاصليين وحملنا اللغه العربيه مثل ما قبل حملنا اللغه الاراميه وقبل حملنا اللغه الاكاديه والسومريه فهذا التحقيب المختصر لتاريخ العراق اللي
طيب فضل. اخيرا ماذا عن يومنا الحاضر وما نحن فيه اين اصبحت الهويه الوطنيه هل هناك هويه وطنيه حقيقيه ام انها في طريق التبلور او انها اصيبت بانتكاسه او كيف لنا ان نفهم اين نحن وما هي الهويه التي نحملها
بالحقيقة الهوية العراقية الآن بها جانب اختياري بس أيضا قبل الجانب الاختياري لازم يدرك العراقيين وأخذوا يدركون الآن أنه في جانب حتمي أنه العراق أشبه ببيت فأي واحد من عندنا يفكر أنه يأخذ الغرفة مالته فما يقدر يأخذ الغرفة لأنه يتهدم البيت بكاملة فالآن أكو إدراك عراقي بعد ما تخلصنا أو بدينا نتخلص من هالطروحات القومية العروبية والكردوية والتركستانية وغيرها أنه الآن في إدراك بأنه هذا البيت العراقي لازم نعيش به بشكل مشترك وحتى نعيش به بشكل مشترك علينا أن نعرف بعضنا وحتى نعرف بعضنا علينا أن نعترف ببعضنا ويعني المسألة بالنتيجة هي مسألة وعي بعراقيتنا على العربي أن يعرف ما هو الكردي على الكردي أن يعرف ما هو التركماني على الشيعي أن يدرس ويعرف من هو السني إنه مشكلتنا مشكلة وعي بهويتنا وعي بالآخر وهذا هو بالضبط دور النخب الثقافية العراقية وليس السياسيين السياسيين مثل ما ذكرت حضرتك عندهم مشاكلهم واهتماماتهم علينا إحنا المثقفين أن نهتم بتعريف شعبنا لنفسه تعريف الأكراد للعرب والعرب للتركمان والكل وهذا هو مثلا أنا شخصيا من خلال الكثير من الشباب المثقف الموجودين في أوروبا وفي العراق أنه نحاول الآن مثلا أصدرنا مجلة ميزوبوتاميا اللي هدفها أساسا هو الهوية العراقية. أريد أن أعرف الكل بالكل، يعني مهمتنا ومشكلتنا الآن هو أن نعرف بعضنا، وهذا هو أساس إعادة إحياء، ما أسمي تكوين وإنما إحياء الهوية العراقية، أن نحيي هويتنا.
طيب شكرا جزيلا مستمعي الكرام، مع الأسف أدركنا الوقت في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار، لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر لضيف البرنامج المفكر والروائي العراقي الأستاذ سليم مطر، ولكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج ديار بمرني هذا حسين سعيد من إذاعة العراق الحر في براغ، واستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل من قضية في حوار، وفي أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضية